السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمعاشر الإخوة الفضلاء في كل مكان، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من عباده الصالحين، وأن يتقبل منا ما نقدم من عمل، وأن يغفر لنا الخطأ والزلل. معاشر الإخوة والأخوات، في هذا الدرس المباشر الذي يقوم عليه إخواننا الفضلاء في دورة الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه في دولة الكويت حرسها الله، نواصل شرح أحاديث الصيام من كتاب بلوغ المرام. وفي هذا المجلس سنشرح إن شاء الله عز وجل ما أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل في باب صوم التطوع وما نهي عن صومه، وذلك أنه من حكمة ربنا سبحانه وتعالى أن الفعل يرد عليه الأمر بقسميه والنهي بقسميه في أحوال، فيكون مأمورا به أمرا جازما في حال فيكون فرضا، ومأمورا به أمرا غير جازم في حال أخرى فيكون تطوعا، ويكون منهيا عنه نهيا جازما في حال أخرى فيكون حراما، ويكون منهيا عنه نهيا غير جازم في حال أخرى فيكون مكروها. وهذا ما كان في عبادة الصوم، فمن الصوم ما هو فرض كما تقدم، ومنه ما هو تطوع ونافلة وسنة ومستحب لحكم عظيمة، منها الدلالة على قوة الإيمان، ومنها بيان حب المكلف للصيام، وأنه يصوم ولو لم يكن ملزما بالصيام، ومنها أن يجبر نقص الفريضة غير المبطل لها بهذا التطوع. وكذلك من الصيام ما هو محرم، ومنه ما هو مكروه، لتظهر قوة الإيمان وحقيقة الاستسلام لله عز وجل. فالفعل واحد وهو الصوم، يفعله المكلف امتثالا حيث كان فرضا، وامتثالا مخيرا فيه حيث كان نفلا، ويتركه إذا نهي عنه استسلاما لله عز وجل. وقد أورد الحافظ رحمه الله عز وجل عددا من الأحاديث في هذا الباب، بدأها بحديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال يكفر السنة الماضية والباقية، وسئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، وسئل عن صوم يوم الاثنين فقال ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه أو أنزل علي فيه، رواه مسلم في الصحيح. هذا الحديث فيه أن هذا الصيام المذكور وهو صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء وصيام يوم الاثنين كان معروفا عند الصحابة رضوان الله عليهم، ولكنهم سألوا لما، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يصوم يوم عرفة لأنه يكفر السنة الماضية والباقية، ويصوم يوم عاشوراء لأن صيامه يكفر السنة الماضية، ويصوم يوم الاثنين لأن نبيه صلى الله عليه وسلم صامه وفيه نعم عظيمة. ففي هذا الحديث العظيم أنه يسن صيام يوم عرفة لغير الحاج، ويوم عرفة هو اليوم التاسع من ذي الحجة. هنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن، فقال يكفر السنة الماضية والباقية، أي يكفر صغائر سنتين للسنة التي قبله وللسنة التي بعده، فيكفر صغائر السنة الماضية قبل يوم عرفة، ويكفر صغائر السنة اللاحقة بعد يوم عرفة. ولكن ينبغي للمؤمن أن يتنبه أنه لا يجوز له أن يتجرأ على صغائر الذنوب في السنة التي تلي عرفة إن صام ذلك اليوم، بحجة يلقيها الشيطان عليه، وهي أنه قد غفرت ذنوب السنة التالية سلفا، فإن الجرأة على الذنب قد تكون مانعا من المغفرة. الأمور لها أسباب مقتضية بفضل الله، ولها موانع مانعة، فالجرأة على الذنب قد تكون مانعة من عمل السبب فلا تقع المغفرة. طيب، لو فرضنا أن صيام يوم عرفة لم يصادف صغائر، كأن كانت تلك الصغائر قد غفرت بسبب آخر كالوضوء والصلاة، فإن العلماء يقولون إنه يرجى أن يخفف الله عنه من الكبائر. وفي صيام يوم عرفة عوض لغير الحاج الذي لم يستطع أن يكون مع الحجاج، حيث يتعرض بصومه ليوم عرفة لرحمة الله رجاء أن يعتقه الله من النار، فإنه يوم العتق من النيران. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء؟ رواه مسلم في الصحيح. فقوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، عام يشمل الحجيج وغير الحجيج، فغير الحاج يتعرض لهذه الغنيمة العظمى وهي العتق من النار بصيامه لذلك اليوم. هذا بالنسبة لغير الحاج، أما الحاج فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عند الحديث الذي يريده الحافظ ابن حجر رحمه الله فيما يتعلق بذلك. وكذلك يدل الحديث على أنه يسن صيام يوم عاشوراء، ويوم عاشوراء في محرم بإجماع العلماء، وهو اليوم العاشر من محرم عند جماهير العلماء من السلف والخلف، وهو المقطوع بصحته، حيث يدل على ذلك الاسم والحديث. أما الاسم فعاشوراء هي ليلة العاشر، وأما الحديث فهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان يصوم العاشرة، وفي آخر حياته قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسعة. وهذا يدل على أنه كان يصوم العاشر وما كان يصوم التاسع، فدل ذلك على أن عاشوراء هو اليوم العاشر، ومقصود النبي صلى الله عليه وسلم أن يصوم التاسع مع العاشر، فدل ذلك على أن عاشوراء الذي صامه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات هو اليوم العاشر من محرم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الذي معنا أنه يكفر ذنوب السنة الماضية، أي الصغائر كما تقدم عند جمهور أهل العلم. ويوم عاشوراء كانت قريش في الجاهلية تصومه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وجد اليهود يصومونه، فقال: ما هذا؟ فقالوا: هذا يوم عظيم، وهو يوم نجى الله فيه موسى وأغرق آل فرعون، فصام موسى شكرا لله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بموسى منهم، فصامه وأمر بصيامه. ثم لما نزل وجوب صوم رمضان خيرهم النبي صلى الله عليه وسلم في صيامه، وأخبر أنه يصومه، وهذا دليل على أنه بقي مستحبا. وقد فهم بعض السلف من ذلك أن الأمر سواء، لكن الذي عليه أكثر أهل العلم من السلف والخلف وهو الصواب أن صومه مستحب بعد أن فرض الله عز وجل صوم رمضان. ولصوم يوم عاشوراء 4 أنحاء: الأول أن يصوم المسلم التاسع والعاشر والحادي عشر، فيصوم يوما قبله ويوما بعده. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لآمرن بصيام يوم قبله ويوم بعده، رواه البيهقي. وقال الإمام الألباني رحم الله الجميع: هو بهذا التمام منكر. وجاء عند البزار: صوموا يوما قبله ويوما بعده، وهو ضعيف فلم يصح مرفوعا، لكنه يستحب صيامه هكذا. فهذا الأمر، أعني أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر، مشروع، وذلك لأمرين: الأمر الأول ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصوم قبله يوما وبعده يوما، ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يصوم قبله يوما وبعده يوما. وهذا الأثر رواه الطبري في تهذيب الآثار، وإسناده صحيح، إسناده صحيح، فهو فعل لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه. والأمر الثاني لأنه صوم من شهر المحرم، والصوم في الشهر المحرم أو في شهر محرم هو أفضل الصوم بعد الفريضة، فيستحب الإكثار من الصوم في هذا الشهر، فهذا صوم من هذا الشهر وهذا إكثار من الصوم فهو مستحب. والناحية الثانية في صيام يوم عاشوراء أن يصوم التاسع والعاشر، وهذا أفضل الأوجه فيما يظهر لي، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الوجه. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر حياته بعد أن صام عاشوراء في آخر عام له في هذه الدنيا صلى الله عليه وسلم، قال: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع، أي مع العاشر. فهذا أفضل الوجوه، لأنه وجه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والوجه الثالث أن يصوم العاشر والحادي عشر، وهذا وجه مستحب لما جاء عن ابن عباس مرفوعا: صوموا يوم عاشوراء وخالفوا اليهود، صوموا يوما قبله أو يوما بعده، صوموا يوما قبله أو يوما بعده. رواه أحمد وابن خزيمة، وضعفه جماعة من أهل العلم، ومداره على ابن أبي ليلى وهو سيء الحفظ، لكن رأيت شيخنا الشيخ ابن باز رحمه الله يحتج به. وعلى كل حال، حتى وهذا الحديث ضعيف، فإنه يستحب لتتحقق مخالفة اليهود، فإن اليهود يصومون العاشر فقط، فإذا صام المسلم العاشر والحادي عشر فإنه بهذا يكون قد خالف اليهود. والوجه الرابع أن يصوم العاشر فقط، وهذا جائز، لكن هل هو مكروه؟ ذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه مكروه لموافقة ذلك لفعل اليهود، وإن لم يكن مقصودا من الصائم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عزم على ترك ذلك في آخر حياته. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ليس مكروها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صامه هكذا حتى مات، صامه هكذا يعني يصوم العاشر فقط حتى مات صلى الله عليه وسلم، ولم يصم التاسع معه، وإن كان عزم على صيام التاسع معه. إذن نقول إن صوم العاشر فقط من محرم ليس حراما، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، لكن هل هو مكروه؟ بعض أهل العلم ذهبوا إلى كراهيته ولعله أوفق، وبعض العلم قالوا إنه ليس مكروها. أيضا في هذا الحديث الذي معنا أنه يسن صيام يوم الاثنين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، وأخبر أنه وقعت فيه نعم عظيمة، منها أنه اليوم الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه أنزل عليه فيه، فابتدأ نزول الوحي فيه. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بصيام يوم الاثنين والخميس، فجاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام الاثنين والخميس. رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني. وجاء في تعليل ذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي، وقال الألباني صحيح. وهذا هو العرض الأسبوعي للأعمال، تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. وهذا يدل على أن لعرض الأعمال والإنسان صائم مزية. أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل: يا رسول الله، إنك تصوم الاثنين والخميس؟ فقال: إن يوم الاثنين والخميس يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا متهاجرين، يقول: دعهما حتى يصطلحا. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. فيوم الاثنين مع يوم الخميس وقت لعرض الأعمال على الله. وأيضا هما يوم مغفرة، يغفر الله فيهما لكل مسلم إلا المتهاجرين من أجل الدنيا، نعوذ بالله من سوء الحال. وفي الحديث الثاني قال ابن حجر رحمه الله عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. هذا الحديث فيه صيام الستة أيام من شوال، وجمهور الفقهاء على أنه يستحب صيام ستة أيام من شوال، سواء كان ذلك في أوله أو كان في وسطه أو في آخره، وسواء كانت متتابعة أو مفرقة، وإن كانت المبادرة أولى لأنها مسارعة إلى عمل صالح. والحديث دل على ذلك، ودل على أن من واظب على ذلك يكون كأنه صام الدهر في الثواب. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وفي رواية عند الإمام أحمد: من صام رمضان فشهر بعشرة أشهر، وصيام ستة أيام بعد الفطر فذلك تمام صيام السنة. رمضان شهر والحسنة بعشر أمثالها، فهذه عشرة أشهر، وستة أيام بستين يوما فهذان شهران، فهذا تمام السنة. وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم للستة أيام في شوال دليل على أن لكونهن في شوال مزية، حيث تعقب صيام رمضان، فيدل صيامهن على قوة الإيمان ومحبة الصيام، ويكون صيامهن كالنافلة البعدية لرمضان. وفي صيام هذه الستة أيام سرعة جبر النقص في صيام رمضان. هذا ما قرره جمهور العلماء، وجاء عن بعض العلماء كالإمام مالك رحمه الله كراهية صيام الست من شوال، وعلل الإمام مالك ذلك في الموطأ بعلتين: الأولى أنه لم ير أحدا من أهل العلم والفقه يصومها، ولم يبلغه ذلك عن أحد من السلف، والثانية خشية أن يلحقها الجهال برمضان أو أن يبتدعوا بدعا في ذلك. ويجاب عن العلة الأولى بأن الإمام مالك رحمه الله نفى علمه، وعدم علم عالم بشيء لا يعني عدم وقوعه، فكم غاب من علم عن العلماء الكبار. ويجاب عن العلة الثانية بأن هذا يدفع بالعلم والبيان ونشر السنة، فليس لكسر البدعة دواء أعظم من نشر السنة، فكما أنه إذا أحيت البدع أميتت السنن، فإنه إذا نشرت السنة أميتت البدعة. ولذا ينبغي على طلاب العلم أن يعتنوا عناية عظيمة بالعمل بالسنة وتعليم الناس السنة ونشر السنة. ثم ذكر الحافظ رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري، فقال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا. متفق عليه، واللفظ لمسلم. هذا الحديث العظيم فيه بيان فضيلة للصيام، فالصيام كما تقدم معنا سبب لدخول المسلم الجنة، بل لدخوله الجنة من باب خاص يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، وسبب لوقاية الإنسان من النار، فإن الصوم جنة أي عن النار. وجاء هنا: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم عن وجهه النار 70 خريفا أي 70 سنة. فبيوم واحد في سبيل الله يبعد المسلم عن النار 70 سنة، وكلما أكثر كلما زاد بعده عن النار. لكن القضية هنا في هذا الحديث ما معنى في سبيل الله؟ ذهب جمع من أهل العلم إلى أن معنى في سبيل الله هنا هو في الجهاد في سبيل الله، فيكون مجاهدا صائما بشرط ألا يضعفه الصوم عن قتال العدو، فإن كان الصوم يضعفه عن قتال العدو فالفطر في حقه أفضل وقد يتعين، لكن إذا كان الصوم لا يضعفه عن قتال العدو فإن صومه يعظم، وبيوم واحد يبعد وجهه عن النار 70 خريفا. وقال بعض أهل العلم: معنى في سبيل الله يعني مخلصا لله، سواء كان في الجهاد أو لم يكن في الجهاد، فإذا كان صومه خالصا لله عز وجل ليس فيه حظ يخالف ذلك جوزي بأن يباعد الله بذلك اليوم الذي صامه عن وجهه النار 70 خريفا. وهذا أولى أن يحمل عليه الحديث لعموم منفعته، ويكون المجاهد أولى بهذه الفضيلة من غيره، لكنها ليست خاصة به. وأما الحديث الذي يليه هو حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، حيث قال الحافظ رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان. متفق عليه، واللفظ لمسلم. في هذا الحديث العظيم تخبر أمنا عائشة رضي الله عنها، وهي الخبيرة بأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن حال النبي صلى الله عليه وسلم مع صيام النافلة، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان يتابع الصوم الأيام المتتالية حتى يقول أهله ومن يراه من أصحابه إنه سيستمر في الصوم ولا يفطر. وهذا يدل على طول ذلك منه صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على طول ذلك منه صلى الله عليه وسلم. وبه استدل بعض أهل العلم على جواز صيام يوم السبت نافلة مع غيره، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم السبت بتتابع الصوم ولا يقطعه، إذ لو كان يقطعه لبينت ذلك عائشة رضي الله عنها. وكان صلى الله عليه وسلم يسرد الفطر أحياناً الأيام المتتابعة حتى يقول أهله ومن يراه من الصحابة لن يصوم إلا الأيام التي اعتاد صيامها، لأن الأيام التي اعتاد صيامها هذه معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم يصومها كالاثنين والخميس، لكن في غير ذلك يقولون إنه لن يصوم هذا الشهر من طول فطره صلى الله عليه وسلم. وهذه الحالة أعني سرد الصيام أياما متتابعة وسرد الفطر أياما متتابعة هي إحدى الحالتين في أفضل صوم التطوع، وهي حالة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصوم أياما متتابعة بدون أن يفصل بينها بفطر يوم، ويفطر أياما متتابعة دون أن يفصل بينها بصوم يوم إلا أن يكون صوما قد اعتاده صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية الفاضلة في الصيام، في أفضل الصيام، صيام يوم وإفطار يوم، وهو صوم داود عليه السلام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود عليه السلام، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما، رواه البخاري. وعند مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عامر رضي الله عنه عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم يوما وأفطر يوما، وذلك صيام داود عليه السلام، وهو أعدل الصيام، أي أفضل الصيام. قال: قلت: فإني أطيق أفضل من ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك. إذن في أفضل الصيام المسلم مخير بين أمرين: الأمر الأول أن يسرد الصيام أياما متتابعة، ثم يسرد الفطر أياما متتابعة، وهذه حال النبي صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية أن يصوم يوما ويفطر يوما. قالت أمنا عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث: وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم مع سرده الصيام لم يكن يسرده حتى يستكمل الشهر، فلا يخلو شهره من صيام وفطر، لا يخلو شهره من صيام وفطر إلا رمضان، أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يستكمل صيام الشهر إلا في الصيام المفروض وهو صوم رمضان. قالت رضي الله عنها: وما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان، وفيه أنه يسن الإكثار من صيام شعبان. وقد جاء عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن أبيه أنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. رواه النسائي وحسنه الألباني رحم الله الجميع. فعلل النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على صيام شعبان بهاتين العلتين: العلة الأولى أنه شهر يغفل الناس عنه بين رجب الذي هو شهر محرم ورمضان الذي هو شهر الصوم، وهنا قاعدة شرعية وهو أنه يستحب للإنسان أن يكثر من الطاعة إذا رأى غفلة الناس. فإذا كنت في مجلس يكثر فيه اللهو فيتأكد استحباب أن تكثر ذكر الله سبحانه وتعالى، وإذا كنت في مكان ترى أن الناس لا يقرؤون القرآن فيتأكد استحباب أن تكثر من قراءة القرآن. إذن العبادة وقت غفلة الناس غنيمة عظيمة يضاعف فيها الأجر. والعلة الثانية أنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله أو يصوم أكثره؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال بعض العلماء كان يصوم شعبان كله. وقد جاء عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، فإنه كان يصوم شعبان كله. رواه البخاري في الصحيح. وجاء عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. رواه الترمذي وصححه الألباني. وفي رواية عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يصوم من السنة شهرا تاما إلا شعبان يصله برمضان، وصححها الألباني. فظاهر هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله. وقال بعض العلماء إنه يصوم أكثره حتى كأنه صلى الله عليه وسلم يصومه كله، وذلك جمعا بين الأحاديث. فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان، كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله. وفي الحديث الذي معنا ذكرت أمنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما استكمل شهرا بالصوم إلا رمضان. وهنا قالت كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله، رواه الترمذي وقال الألباني حسن صحيح. هذا الحديث يفسر قولها أنه كان إنه كان يصوم شعبان كله، فإن مرادها أنه كان يصومه إلا قليلا، هذا الظاهر والله أعلم. هذا الذي أرجحه، أنه يستحب للمسلم أن يكثر من الصيام في شعبان فيصوم أكثر شعبان، لا أن يصوم شعبان كله، ولو صومه كله على ظاهر الأحاديث الأخرى فلا حرج عليه، لكن الأرجح والأظهر عندي أنه يصوم أكثر شعبان. ثم ذكر الحافظ رحمه الله حديث أبي ذر رضي الله عنه فقال وعن أبي ذر رضي الله عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصوم من الشهر 3 أيام، 13، 14، و15، رواه النسائي والترمذي وصححه ابن حبان. قلت وحسنه أيضا، حسنه الألباني والأرناؤوط رحمهما الله، وقال الألباني في صحيح الجامع صحيح. فهذا الحديث يدل على أنه يستحب للمسلم أن يصوم من الشهر 3 أيام، وهذا محل اتفاق بين العلماء، ومن صام من الشهر 3 أيام فكأنه صام الشهر كله، لأن الحسنة بعشر أمثالها، ولا يلزم أن تكون هذه 3 أيام من سرر الشهر ومنتصف الشهر في 13، 14، و15، ولا أن تكون متتابعة، بل لو صام في أول الشهر ثم صام في وسطه ثم صام في آخره حصل المقصود. لكن على الراجح من أقوال أهل العلم من الكمال أن تكون هذه الأيام 13، 14، و15، وهذه الأيام بعض أهل العلم يقول أيام الليالي البيض، يعني أن الليالي تكون بيضا بالقمر، منيرة بالقمر لاكتماله. وقال بعض العلم هي الأيام البيض لأن اليوم كله أبيض، فالليل أبيض بنور القمر والنهار أبيض بضوء الشمس. فمن الكمال أن يكون صيام 3 أيام في الشهر، يوم 13، 14، و15، إلا في شهر واحد وهو شهر ذي الحجة، فإن يوم 13 لا يجوز صيامه، أعني من ذي الحجة، لغير المتمتع الذي لم يجد الهدي كما سيأتي إن شاء الله، وإنما يصوم 14 و15 ويصوم يوما من الشهر حتى يكون صام 3 أيام. ثم ذكر الحافظ رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، متفق عليه، واللفظ للبخاري. زاد أبو داود غير رمضان، هذه الزيادة زادها أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي في الكبرى غير رمضان. وفي هذا الحديث أن حق المرأة على زوجها عظيم، فإذا كان زوجها شاهدا موجودا غير مسافر فإنه لا يحل لها أن تصوم إلا بإذنه، لا يحل لها أن تتنفل بالصيام إلا بإذنه. لأن الصيام يمنعه من بعض حقه عليها وقد يضعفها، وكذلك لا يحل لها أن تصوم صوما واجبا فيه سعة إلا بإذنه، فلا يحل لها أن تقضي الصيام في أثناء العام إلا بإذنه، إلا إذا ضاق الوقت وكانت في آخر مثلا شعبان بما ما بقي إلا ما يكفي أن تقضي، فهنا صار مفروضا متعينا فلا يحتاج إلى إذن الزوج. أما القضاء الواسع كأن كانت تريد أن تقضي في شوال أو تريد أن تقضي في محرم، فإنها لا تقضي إلا بإذن زوجها. أما الصوم الواجب الذي هو صوم رمضان فهذا لا يحتاج إلى إذن، بل لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كذلك إذا تعين عليها القضاء كما قلنا بأن لم يبق من شعبان إلا ما يكفي للقضاء فإنها تصوم ولو لم يرضى زوجها، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وكذلك النذر المعين فإنها تصومه حيث عينته بدون حاجة إلى إذن الزوج، بل لا تطيع الزوج لو أمرها بالفطر. إذن يجب أن تعلم المرأة المسلمة أن حق الزوج عليها حق عظيم. وقد ذكر بعض أهل العلم فائدة من هذا الحديث، وهو أن كل نافلة تشغل المرأة عن زوجها أو تنقص وفاءها بحقه لا ينبغي أن تتنفلها إلا بإذنه، ولو لم يكن ذلك من الصوم، لأنه لا خصوصية للصوم، وإنما المقصود هو الوفاء بحق الزوج إلا أن يأذن. أما ما لا ينقص حقه كأن تتنفل بالصلاة في الليل وهو نائم، أو تتنفل بالصلاة بالسنة الراتبة، فهذا لا يحتاج إلى إذن الزوج لأنه لا ينقص حقه. ثم ذكر الحافظ رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري فقال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم النحر، متفق عليه. يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى يوم النحر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صومهما، وقد اتفق العلماء على حرمة صيام يوم عيد الفطر وصيام يوم النحر، وهذا من الأمور الظاهرة. ثم ذكر الحافظ رحمه الله حديث نبيشة فقال: وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، رواه مسلم. وعن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم قال: لم يرخص في أيام التشريق أو لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي، رواه البخاري. أيام التشريق هي يوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. قال ابن عبد البر: أيام منى هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، ولها ثلاثة أسماء، يقال لها أيام منى لإقامة الحاج بها بعد يوم النحر لرمي الجمار، ويقال لها أيام التشريق. إذن هي ثلاثة أسماء: أيام منى، أيام التشريق، الأيام المعدودات. قال الحافظ بن عبد البر: أيام منى هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، ولها ثلاثة أسماء. يقال لها أيام منى لإقامة الحاج بها بعد يوم النحر لرمي الجمار، ويقال لها أيام التشريق. قال أهل اللغة: سميت بذلك لتشريق لحوم الضحايا والهدايا، أي أنهم كانوا يأخذون اللحم ويجففونه في الهواء. قال: وهي الأيام المعدودات التي رخص للحاج أن يتعجل منها في يومين. قال: ولا خلاف بين العلماء في أيام التشريق أنها أيام منى وأنها الأيام المعدودات. وأيام التشريق أيها الإخوة والأخوات من أيام عيد الأضحى. فعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنها أيام أكل وشرب يدل على تحريم صيامها، وقد أجمع العلماء على حرمة صيامها تطوعا. قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز صيام أيام منى تطوعا، وأنها أيام لا يتطوع أحد بصيامهن إلا شيء يروى عن الزبير وابن عمر والأسود بن يزيد وأبي طلحة أنهم كانوا يصومون أيام التشريق تطوعا. قال رحمه الله: وفي الأسانيد عنهم ضعف. وقال أيضا: وجمهور العلماء من أهل الرأي والأثر لا يجيزون صوم اليوم الثالث من أيام التشريق في قضاء رمضان ولا في نذر ولا في غير ذلك من وجوه الصيام إلا المتمتع وحده، فإنهم اختلفوا في ذلك. إذن لا يجوز صيام الحادي عشر والثاني عشر لا في قضاء رمضان ولا في نذر ولا في تطوع. وأما اليوم الثالث عشر فالجمهور على أنه كذلك، وبعض أهل العلم قال يجوز الصيام فيه عن قضاء رمضان والنذر، أما التطوع فلا، لكن هذا القول مرجوح. بقي فقط المتمتع الذي لم يجد الهدي ولم يصم الثلاثة أيام قبل عرفة، هل له أن يصوم هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق؟ أكثر أهل العلم على أن له ذلك، لحديث عائشة وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قال لم يرخص، والمعلوم أنه لا يرخص في الصيام إلا النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الحديث مرفوع حكما، لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا لمن لم يجد الهدي. وبعض أهل العلم كما هو مشهور عند الشافعية يقولون لا يجوز أن يصوم المتمتع الذي لم يجد الهدي ولم يصم قبل عرفة الأيام الثلاثة، لا يجوز أن يصوم أيام التشريق، لكن هذا القول مرجوح، والراجح أنه يصوم هذه الأيام الثلاثة بترخيص رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله حديثين متعلقين بصيام يوم الجمعة. فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. متفق عليه. فهنا ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تخصيص يوم الجمعة بصيام وليلها بقيام. وفي هذا تقرير للأصل الشرعي أن ثبوت فضيلة الزمان لا يقتضي تخصيصه بالعبادة، بل العبادات مبنية على التوقيف والتلقي. فالمؤمن منهي عن تخصيص ليلة الجمعة بقيام الليل فيها أو زيادة ذلك فيها لكونها جمعة. أما إذا كان ذلك لسبب آخر كالعامل الذي تكون إجازته الجمعة فيقوم ليلة الجمعة فقط لأنها إجازة عنده لا لأنها ليلة الجمعة، فذلك جائز. العامل الذي يقول: أنا ما أستطيع أقوم الليل في الأسبوع لأن عندي عملا إلا ليلة الجمعة، فأنا ما أقوم إلا ليلة الجمعة، نقول له: لماذا؟ يقول: لأنها إجازة. فلو كانت الإجازة يوم السبت لفعل كذلك، أو الاثنين لفعل كذلك، نقول: هنا يجوز لك أن تقوم ليلة الجمعة ولو لم تقم بقية الليالي، لأنك هنا لا تخصص الجمعة بالقيام لكونها جمعة، وإنما لأن هذا هو الذي تيسر لك. وكذلك المؤمن منهي عن تخصيص يوم الجمعة بصيام لكونها الجمعة. أما إذا لم يخصصها بل صامها في ضمن صيام كالثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من الشهر، أو صام يوما قبلها ويوما بعدها، أو يوما قبلها أو يوما بعدها، أو أفردها بالصيام لكونها يوم عرفة أو لكونها يوم عاشوراء، أو وقعت في ضمن صيام اعتاده كصوم يوم وإفطار يوم، فكل ذلك غير منهي عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن يكون في صوم يصومه، يعني لغير الجمعة، فهذا غير منهي عنه. وقد اختلف العلماء في إفراد يوم الجمعة بالصيام، فقال بعض العلماء الحنفية كالحنفية والمالكية: لا يكره إفرادها بالصوم. قال مالك رحمه الله: لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ينهى عن صيام يوم الجمعة وصيامه حسن، أي أن صيام يوم الجمعة حسن عند الإمام مالك. فعلة هذا القول عدم العلم بالنهي. وقال بعض أهل العلم: يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام لمن تلزمه صلاة الجمعة فقط، وكان الصوم يضعفه عن الصلاة، لأن هذه علة النهي، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وهذا مذكور عند الشافعية، وذهب بعض أهل العلم كالحنابلة والشافعية في المشهور إلى أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم لهذا الحديث، وذهب بعض أهل العلم كالظاهرية إلى حرمة إفرادها بالصوم. والذي يظهر لي والله أعلم أن الراجح أنه يحرم إفرادها بالصوم لكون اليوم يوم جمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فقد جاء عن محمد بن عباد أنه قال: سألت جابرا رضي الله عنه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ فقال: نعم. متفق عليه. إذن ثبت النهي عن صيامها، والأصل في النهي أنه يقتضي التحريم، وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه كما هو في هذا الحديث الذي معنا: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. متفق عليه كما سمعنا. وجاء عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواه البخاري في الصحيح. فكون النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الجمعة مفردا وأمر الصحابية وقد شرعت في الصيام أن تفطر ما دام أنها لم تصوم الخميس ولا تريد أن تصوم السبت، يدل ذلك على حرمة إفراد يوم الجمعة بالصوم لكونها جمعة كما تقدم تقريره وبيانه. ثم ذكر الحافظ رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. رواه الخمسة واستنكره أحمد. وثبت عن الإمام أحمد أنه كان يرى أن هذا الحديث منكر فضعفه بعض أهل العلم لمخالفته الأحاديث الصحيحة في صيام النبي صلى الله عليه وسلم أكثر شعبان. لكن الذي يظهر والله أعلم أن الحديث ثابت وليس بضعيف، وإن ضعفه كثير من أهل العلم لكن له محملا خاصا فليس مطلقا، ويجمع بين الأحاديث ولا يرد بعضها ببعض. فمن كان يصوم في النصف الأول فإنه يصوم في النصف الثاني، وهذه سنة، فيستمر في الصيام. كذلك من لم يتيسر له الصوم في أول الشهر وتيسر له في النصف الثاني فإن الراجح أنه يصوم ولا حرج عليه في ذلك، يصوم تطوعا. وكذلك إذا كان صيامه فريضة كنذر أو قضاء لرمضان الماضي فإنه يصوم ولو في النصف الثاني. وبعض أهل العلم قالوا إن الحديث ثابت ويحمل على تخصيص نصف شعبان بالصوم، فهو نهي عن تخصيص نصف شعبان بالصوم دون بقية أيام شعبان. لكن أرجح الأقوال والله أعلم أن النهي إنما هو عن الصيام في شعبان من باب الاحتياط لرمضان، فيبدأ يصوم في النصف الثاني احتياطا لرمضان. فهذا عند جماعة من الشافعية محرم، ويشتد التحريم قبل رمضان بيوم أو يومين، والذي يظهر لي والله أعلم أنه يكره أن يبتدئ المسلم صوم النافلة في النصف الثاني من شعبان احتياطا لرمضان. فإذا بقي يوم أو يومان صار ذلك حراما أن يصوم من أجل رمضان، أما ما عدا ذلك فإنه جائز. إذن نقول المنهي عنه على الراجح إن شاء الله إنما هو أن يبتدئ صيام النافلة في النصف الثاني من شعبان احتياطا لرمضان، والنهي على الراجح إنما هو للكراهة إلى أن يبقى يوم أو يومان فيصبح النهي للتحريم. هذا الذي يظهر لي والله أعلم. ثم ذكر الحافظ حديث الصماء فقال: وعن الصماء بنت بسر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها. رواه الخمسة ورجاله ثقات، إلا أنه مضطرب، وقد أنكره مالك، وقال أبو داود هو منسوخ. هذا الحديث أعقبه الحافظ بحديث يعاكسه، وهو حديث أم سلمة، فقال: وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت ويوم الأحد، وكان يقول: إنهما يوم عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم. أخرجه النسائي. قلت: وأحمد وابن حبان. قال: وصحح ابن خزيمة وهذا لفظه. في هذين الحديثين مسألة صيام يوم السبت، والحديث الأول اختلف فيه العلماء فضعفه بعضهم وقال إنه مضطرب من جهة السند، وقال الإمام مالك إنه كذب أي خطأ، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه ضعيف لكونه شاذا لمخالفته الأحاديث الصحيحة التي هي أقوى منه، والذي يظهر لي والله أعلم أنه ثابت إذا سلم من الخلل في المتن بحمله على الوجه الصحيح، وهذا فيما يظهر لي مراد أبي داود، فإنه سكت عنه، وإذا سكت أبو داود عن حديث فإنه صالح عنده. ثم قال: إنه منسوخ، ومعنى منسوخ إنه مقيد بحالة وليس على إطلاقه، وهذا أحد معنيي النسخ عند السلف، التقييد. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم السبت، يشمل كل صوم، لكن خرج صوم الفرض منه، أي خرج صوم رمضان وصوم النذر والقضاء، خرج من النهي بقوله صلى الله عليه وسلم: إلا فيما افترض عليكم، وخرج صومه مع يوم قبله أو يوم بعده بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوموا يوم الجمعة إلا أن تصوموا يوما قبله أو يوما بعده، متفق عليه. واليوم الذي بعد الجمعة السبت. إذن هذا نص صريح في جواز أن نصوم الجمعة والسبت، وإذا جاز صومه مقرونا بالجمعة جاز صومه مقرونا بالأحد، إذ لا فرق بينهما، فبقي في النهي إفراده بالصوم. وقد اختلف العلماء في إفراده بالصوم، فذهب الجمهور إلى أنه يكره إفراده بالصوم، وذهب بعض الفقهاء ومنهم المالكية إلى أنه يجوز إفراده بالصوم بلا كراهة. وقد بحثت بحسب جهدي عمن قال بتحريم إفراد السبت بالصوم، فلم أظفر بقائل من المتقدمين، حتى الذين ينقلون الخلاف بين أهل العلم ويذكرون حتى الخلاف الضعيف لم أجد أنهم نقلوا عن أحد أنه قال بتحريم إفراد السبت بالصوم، وعليه فالراجح أنه يكره إفراد السبت بالصيام إلا إذا كان إفراده لسبب شرعي كموافقة عرفة أو عاشوراء فإنه لا يكره. هذا التحقيق في هذه المسألة. وحديث أم سلمة الثاني رضي الله عنها وأرضاها قال عنه ابن تيمية صححه بعض الحفاظ، وكان الألباني رحمه الله حسنه ثم ضعفه في آخر أمره، وهو دليل على جواز صيام يوم السبت، دليل على جواز صيام يوم السبت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت. وبعض أهل العلم احتج على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت بما تقدم معنا، من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقال إنه لا يفطر. قال فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر يوم السبت لقالت إلا السبت، لعدم شهرة ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم تستثني دل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم السبت. والمسألة كما سمعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النهي هذا، النهي عن صيام يوم السبت، قوله صلى الله عليه وسلم إلا فيما افترض عليكم، المقصود به ما لو حصل للمسلم إفراد السبت في شهر رمضان فإنه يصومه. كيف يفرد السبت في صيام رمضان؟ مثلا صبي ما كان بالغا وما كان يصوم، وفي آخر يوم قبل طلوع الفجر بلغ وكان اليوم يوم سبت، فإنه يصومه وإن كان سيفرد السبت. كذلك مثلا لو أن مريضا تعب يوم الجمعة فأفطر ثم نشط ليلة السبت فقال أنا أريد أن أصوم السبت لكن ما أدري يمكن أن أتعب يوم الأحد فلا أصوم، فأنا نقول له يجوز لك ولو كنت ستفرد السبت. كذلك فائدة إلا فيما افترض عليكم أنه يجوز إفراد السبت في القضاء، أن تقضي المرأة أو الرجل ما على أحدهما من رمضان في يوم السبت ولو مفردا، وكذلك في النذر. إذن هذه الجملة لها فائدة في الحديث، حتى لو قلنا بما قلناه الذي هو الراجح الذي ينبغي القول به، إن النهي إنما هو عن إفراد يوم السبت في النافلة على ما فصلناه. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغها، هذا يعني من باب الحث على أن يفطر. ثم ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله عز وجل بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة، رواه الخمسة غير الترمذي، وصححه ابن خزيمة والحاكم، واستنكره العقيلي. هذا الحديث الظاهر والله أعلم أنه ضعيف، وقد بحث بعض العلماء هذا الحديث بحثا طويلا ووصل إلى أن الحديث حسن بمجموع طرقه وشواهده، وهذا متعلق بصوم يوم عرفة للحاج، ولا شك أن الحاج يسن في حقه أن يفطر يوم عرفة، لأن الأحاديث الناقلة لحج النبي صلى الله عليه وسلم فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة كان مفطرا، فالسنة في حق الحاج أن يفطر يوم عرفة. وعلى هذا أكثر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء عن سعيد بن جبير رحمه الله أنه رأى ابن عباس رضي الله عنهما مفطرا بعرفة يأكل رمانا، وهذا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح. طيب قلنا إنه يسن له أن يفطر، لكن هل هو منهي عن الصوم؟ ورد هذا الحديث الذي معنا وفيه نهيه عن الصوم، والحديث كما سمعتم فيه ضعف، فمن أثبته يحتج به ومن لم يثبته يحتج بغيره، والظاهر والله أعلم أن الحديث يثبت لكن بمجموع الطرق والشواهد. وقد جاء أن عمر رضي الله عنه الذي أمرنا باتباع سنته نهى عن صوم يوم عرفة كما عند الطبري في تهذيب الآثار بإسناد صحيح. وأما ابنه ابن عمر رضي الله عنهما فقد سئل عن صوم يوم عرفة بعرفة فقال حججت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصمه، ومع أبي بكر فلم يصمه، ومع عمر فلم يصمه، ومع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه. رواه الترمذي بإسناد حسن. وبعض الصحابة رضوان الله عليهم ثبت عنهم صيام يوم عرفة بعرفة، فجاء عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها كانت تصوم يوم عرفة في عرفة. رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. وقال الحسن البصري رأيت عثمان ابن أبي العاص بعرفات في يوم شديد الحر صائما وهم يروحون عنه. رواه الطبري في تهذيب الآثار بإسناد صحيح. لكن السنة مقدمة على قول كل أحد وعلى فعل كل أحد. ثم ذكر الحافظ الحديث الأخير في هذا الباب، وهو حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، فقال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. متفق عليه. وصيام الأبد هو صيام الدهر، وهو أن يصوم الإنسان عمره كله فيسرد الصوم ولا يفطر. وقوله صلى الله عليه وسلم هنا لا صام من صام الأبد إما دعاء عليه وإما إخبار بالحكم الشرعي وأن صيامه غير معتبر شرعا، ومعناه أن الذي صام الدهر كأنه لم يصم شرعا، وكلاهما يقتضي التحريم. وقد جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم الدهر فقال لا صام ولا أفطر، أي أنه لم يصم الصيام الشرعي لأنه منهي عنه، ولم يفطر في الواقع لأنه أمسك، فلا صام شرعا ولا أفطر واقعا. لا صام شرعا ولا أفطر واقعا. وصوم الأبد له حالتان عند أهل العلم. الحالة الأولى أن يسرد الصوم سنته كلها ولا يفطر يوما، وهذا حرام باتفاق العلماء. والحالة الثانية أن يكثر من الصيام حتى يغلب الصوم على أكثر أيامه فيكون أكثر عامه صائما، ولكنه يفطر يومي العيدين وأيام التشريق. وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن ذلك جائز، فمن أفطر هذه الأيام الخمسة فقد خرج من صيام الدهر، لأن هذه الأيام هي الأيام التي نهي عن صيامها. ثم بعد قولهم بالجواز اختلفوا في سرد الصيام هكذا، هل هو مستحب؟ فذهب بعضهم إلى أنه مستحب إذا لم يتضرر به ولم يترتب عليه ترك واجب عليه. يقولون إذا أفطر الأيام الخمسة يستحب أن يصوم بقية الأيام بشرطين: الشرط الأول أن لا يتضرر بهذا الصوم، والشرط الثاني أن لا يترك واجبا عليه بسبب هذا الصوم. وذهب بعضهم إلى أنه لا يستحب سرد الصوم هكذا، بل المستحب أن لا يزيد الصوم عن نصف السنة، فإنه صوم داود الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنه أعدل الصوم، وإنه لا أفضل من ذلك. وهذا هو الراجح. الراجح أنه يستحب للمسلم أن لا يزيد في صيامه عن نصف عامه، أن لا يزيد في صيامه عن نصف عامه. هذا هو الأرجح من أقوال أهل العلم. هذا أيها الإخوة والأخوات ما يتعلق بهذا الباب، وقد رعيت أن أختصر اختصارا غير مخل من وجهة نظري، مع أني أسرعت قليلا في الكلام من أجل المحافظة على الوقت وألا أثقل على الإخوة بالإطالة. وغدا إن شاء الله عندنا مجلس في نفس هذا الوقت نختم به كتاب الصيام من بلوغ المرام إن شاء الله عز وجل. هناك بعض الأسئلة التي وصلت سأجيب عن شيء منها، وغدا إن شاء الله نجيب عن البقية وعما يأتي من أسئلة، ولعلنا غدا نواصل حتى نختم الجواب، ومن أراد أن يخرج يخرج إن شاء الله. هنا يقول الأخ: ما حكم صرف التبرعات التي جمعت لإفطار الصائمين في المساجد لشراء حوائج الناس الفقراء والمساكين والمحتاجين من الأرز وغيره بسبب حالنا الآن مع الوباء؟ نعم، في أغلب البلدان لن يكون هناك سفر إفطار للصائمين في المساجد أو حول المساجد، فماذا يفعل المعتادون على تفطير الصائمين في المساجد أو حول المساجد؟ أولا نقول لهم: أبشروا بالخير من الله عز وجل، فإن من اعتاد عملا صالحا ثم منعه منه عذر يكتب له أجر ما كان يعمل. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيما صحيحا، فمن حبسه العذر عن العمل الصالح الذي اعتاده فإنه يكتب له أجره. بل التحقيق من أقوال العلماء أن من نوى العمل الصالح ولو لم يكن قد عمله من قبل ومنعه العذر فإنه يكتب له أجر ما نوى، هذا الراجح. فمن نوى أن يفطر الصائمين هذا العام لكن جاء هذا المانع فإنه يكتب له أجر تفطير الصائمين على ما نواه، والأدلة على ذلك كثيرة، لكن الكلام هنا ينبغي أن يكون باختصار. طيب ماذا يفعلون مع هذه البشارة؟ نقول: فطر الصائمين في بيوتهم، ولا سيما الفقراء، سواء استطعت أنت بنفسك أو أنك ترسل هذا المال إلى الجهات الخيرية وتطلب أن يجعل ذلك في تفطير الصائمين. ولا حرج أن تجمع، يعني تجمع سلال غذائية للتفطير، سواء استخدمها الناس في الإفطار أو بعد ذلك، تجمع سلال غذائية تصلح للإفطار وتوزع على الناس، إما بأن يوزع الإنسان بنفسه إذا كان هذا ممكنا، أو يسلمها إلى الجمعيات الخيرية المأمونة وتقوم بتوزيعها إن شاء الله عز وجل على الناس، لا حرج في ذلك، وهذا من تفطير الصائمين. هنا أيضا سؤال، والأسئلة كثيرة جدا وأنا أخذها بالترتيب بحسب ما وصلني. يقول: الآن لا يخفى عليكم أغلب الدول الإسلامية أغلقت فيها المساجد لانتشار هذا الوباء، فنتمنى منكم توجيه للمسلمين بكيفية صلاة الرجل مع أهل بيته للتراويح، ومتى يصليها؟ هل بعد أذان العشاء مباشرة أو يؤخرها قليلا؟ وهل للإمام الذي يصلي بأهل بيته أن يمسك المصحف ويقرأ منه إذا لم يكن حافظا للقرآن؟ نعم، معظم مساجد المسلمين هذا العام لن تصلى فيها صلاة التراويح، ولا حرج في هذا، وكل فقيه عالم بمقاصد الشريعة يدرك أن تعطيل الصلوات في المساجد بهذا الظرف أمر يتفق مع الشرع تماما، وكما قلنا في الإفطار نقول في صلاة التراويح: أولا نبشر من كان محافظا على صلاة التراويح في المسجد بأنه هذا العام يكتب له أجر ما كان يعمل في الأعوام الماضية وهو في بيته، بل نزيد على ذلك ونبشر الذي عزم هذا العام على أن يصلي التراويح ولم يكن يصليها من قبل أنه يكتب له أجر صلاة التراويح في المسجد وهو في بيته. ويسن لنا جميعا أن نصلي التراويح في بيوتنا، والأفضل أن يصليها الإنسان جماعة بأهله، فإن الأفضل في صلاة التراويح أن تصلى جماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما ترك الجماعة فيها لكونه كان يخشى أن تفرض على الأمة، أما غيره فالأفضل في حقه أن يصليها جماعة. فالأفضل أن يصلي الرجل بأهله صلاة التراويح جماعة، ويجوز له أن يصلي بما يحفظ ولو أن يكرره، ولو سورة قصيرة أو بعض السور قصيرة، ويكررها ويكررها ويكررها، ويجوز له أن يقرأ من المصحف، كل هذا لا حرج فيه، يجوز له هذا ويجوز له هذا. ويشرع له أن يقنت، ولا سيما في النصف الثاني من رمضان يتأكد، يجوز من أول الشهر ويتأكد في النصف الثاني من شهر رمضان على فعل السلف الصالح رضوان الله عليهم. ويجوز أن يصلي كل بمفرده، فيصلي الرجل بمفرده والمرأة بمفردها، يجوز هذا الأمر. ومتى يصليها؟ ينظر الأيسر، فإذا كان الأمر سواء فالأفضل أن يكون في آخر الليل، وإذا كان الأيسر في أول الليل بعد العشاء لأنه يخشى أن ينام أو يضعف ويكسل ويصيبه النعاس أثناء الصلاة، فإن الأفضل أن يصليها في أول الليل. فينظر الأيسر ويفعله، وكلما أخر قليلا مع اليسر كان ذلك أحسن وكان أفضل. ثم يسأل الأخ، ولعل هذا آخر سؤال الليلة وغدا إن شاء الله نأخذ بقية الأسئلة: هل إخراج الزكاة في رمضان أفضل من إخراجه في غيره من الشهور؟ الزكاة أسوة للفقراء ولأهلها، فالأفضل في إخراجها حيث تنفع، الأفضل في إخراجها حيث تنفع، بشرط أن لا يؤخرها عن وقت وجوبها. فإذا كان الأنفع في شهر رجب فالأفضل أن يخرجها في رجب، وإذا كان الأفضل الأنفع في شعبان فالأفضل أن يخرجها في شعبان، لكن إذا وجبت مثلا في محرم لا يجوز تأخيرها إلى وقت أنفع أو إلى رمضان. أما إذا استوت المنفعة ولم يكن في ذلك تأخير لها عن وقت وجوبها فإن الأفضل أن تكون في رمضان، لأن رمضان وقت الصدقة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود ما يكون في رمضان صلى الله عليه وسلم، وإخراج الزكاة من الجود. فإذا استوت المنفعة ولم يكن في ذلك تأخير للزكاة عن وقت وجوبها فإن الأفضل أن تخرج في شهر رمضان. ومما ينبغي أن يعلم أن الراجح من أقوال أهل العلم أنه يجوز إخراج الزكاة قبل وقت وجوبها إذا وجد سبب وجوبها، إذا وجد داع لذلك كحاجة الناس اليوم بسبب هذا الوباء، فمن كان وقت إخراج الزكاة عنده في رمضان فإنه يجوز له أن يخرجها هذه الأيام، بل إذا كان الناس في حاجة فالأفضل أن يقدمها إلى هذه الأيام وأن يخرجها. فهذا ما يظهر لي في هذا الأمر، ولعل كما قلت يكون هذا آخر سؤال، ثم إن شاء الله عز وجل غدا سنجيب عن بقية الأسئلة وعما يأتينا من أسئلة بحسب جهدنا إن شاء الله عز وجل، ولعلنا غدا نطيل في الوقت بقدر المستطاع. ومن أراد أن يخرج من الإخوة قبل أن نكمل الأسئلة أو الأجوبة على الأسئلة فله ذلك. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الوقت الذي قضيناه معا مما يسرنا عند لقائه سبحانه وتعالى، وأن يزكينا بالعلم، وأن يجعلنا رحمة على المؤمنين بهذا العلم، وأن يجعلنا رحمة على أهلينا خاصة بهذا العلم، وأن يكفينا شر شياطين الإنس والجن ونزغات الشياطين ووسوسة الشياطين، وأن يجمع بين قلوبنا جميعا على الهدى والتقى والسنة، وأن يجمع بين قلوبنا وقلوب أحبابنا على الخير والهدى والسعادة والطاعة. وأسأل الله عز وجل أن يزيل هذه الغمة عن الأمة، وأن يقر أعيننا باندفاع هذا الوباء. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.